تعمل الإنسان معصية قالت لها أختها أنا جنبك خذيني فتأتي تأتي وهكذا المعصية تجر معصية والطاعة تجر طاعة. أيضا من آثارها حرمان العلم صاحب الشارع ما ينتفع بالعلم لو تقرأ عليه كل كتب سماوية ما ينتفع عرض واحد لأن قلبه مطبوخ قلب شهواني مو قلب رباني لا قلب شهوة ما يبغى إلا الشهوات حمار هذا حمار بشر والعياذ بالله تقرأ القرآن على من تقرأ ما هو جنبك جنبك ذا نعم. أيضا حرمان بركة العمر ليس بعمره بركة لو يعيش 80 سنة عمر خبيث عمر شهوات حرمان بركة الرزق ليس برزقه بركة لو يرزق بالمليارات فإنه يسخرها كلها في الحرام. بعدين ذلة فإنه ليس هناك أذل من المعاصي ولا أذل من العطاء. يقول ابن الحسن البصري يقول والله لئن طقطقت بهم الفغال وهملجت بهم البراغيم فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم أبى الله إلا أن يذل من عطاه. وهذه الذلة لهم في الدنيا ولهم في الآخرة أشد. نعوذ بالله وإياكم من الذل والعطاء. وهي أيضا انحراف عن الفطرة وسبب لقلة الحياء وسبب لسوء الخلق وبذاءة اللسان وقسوة القلب وسقوط الاعتبار والجاه عند الناس عند النفس. أول شيء تجد اللي يعمل الشهوات المحرمة زنا أو لواط تجد ساقط في نفسه يرى هو أن مال نفسه قيمة ومن هان في نفسه كيف عادي عز عند الناس هو حين ودليل في داخله انه يعرف نفسه يعرف انه وضح يعرف انه قدر يعرف انه حبيب فليس لنفسه قيمه عنده فكيف تتوقع انه يرى لنفسه قيمه عند الاخرين. سقوط الاعتبار سقوط الجاه سقوط المنزله نزع الثقه ايضا اعتبار خائن ما احد يستامنه ابدا اي واحد يعرفون الناس لو حتى مع حماره ما يستامنونه يقولون والله ما يخليها الناس عارفين انه خائن. وايضا يعاقب بهذا الغيره ما يغار على محارمه ينزع الله من قلبه الغيره فيصبح كالخنزير لان جميع البهائم تغار على محارمها الا حيوان واحد وهو الخنزير ما يغار يشوف انثى تعمل ما عنده شيء بسيط. وكذلك من تحنزر بالمعاصي والشهوات يشوف مرته يعرف انها تسوي وهو لما اعطاها قدوه لما شافت يروح بالمعاصي والشهوات وفي الزنا ويقع ولا يغار والعياذ بالله. وايضا يكون دليوسا والجنه حرام على الدليوس وهو الذي يعلم بالفاحشه باهله ثم يصرها. ويعاقب صاحب الشهوات المحرمه بالخوف الدائم اذا خرج من اي بيت ولا مكان وعرض السياره الشرطه قال الله بلغوا فيه اذا شاف مطوع قال الله جاء خلاص ما يقدر بقض عليه دائم يحسبون كل صيحه عليهم خوف ليه لان ما خاف من الله فيخوفه الله من كل شيء. فالخوف الدائم والقلق المستمر ما يهدأ له بال ابدا ضرب الله عليهم ذله والقلق والاضطراب والحيره في كل لحظات حياته حتى النوم ينام وتجيه الكوابيس وتجيه الاحلام وتجيه المصائب حتى ان بعضهم يرى في المنام انه قبض عليه وانه دخل السجن وانهم بيرجمونه بالحجاره فاذا ذهل من النوم تلفت اذا ما في عسكر ولا في محكمه ولا في حجاره قال الله بقيت اقبل ايه الله عز وجل يعاقبه حتى في النوم. هذه العقوبات في الدنيا قبل عقوبات الاخره. ايضا يكون عرضه للاصابه بالامراض النفسيه ومنها العزله الانطواء عدم رغبه الناس القلق الضعف ضعف الشخصيه الهزاميه الشعور بالنقص عدم الثقه في النفس كثره الوساوس كثره الاوهام التوتر النفسي الشد دائما العصبي والذهني التخاذل هذه كلها امراض نفسيه تتولد من جريمه الزنا واللواط معاذ الله واياكم من ذلك. ايضا يصاب بالامراض الصحيه الماديه العضويه ومنها الاصابه بمرض الزهري والسيلان والهرجس، وأيضا الجندي الجديد الذي سلط الله الآن على الإباحيين في العالم، والذي أرهب الناس، خوف الناس العالم كله كذا يرتعد ممن من الإيد. إيش الإيد هذا؟ فيروس، فيروس ما هو حتى جرثومة، فيروس لا يرى بالمجهر العادي، لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني. فيروس صغير، إيش يسوي هذا الفيروس؟ يقلي على مناعة كبيرة الجسم، لأن الله ركب في كل إنسان جهاز مناعي يقاوم عشان تعيش. فيجي هذا الفيروس يأكل الأجهزة التي تعطي مناعة للجسم، فيبقى الإنسان يعيش بدون مناعة، أقل زكمة، أقل صداع، أقل أفلنزا، خلاص. وينتشر هذا المرض وهذا الفيروس ينتشر في كل مكان يجي فيه، عبر اللقاء الجنسي، عبر النقل الدموي، عبر الأكل، عبر الكلام، بل بعضهم ما يتصل بالتلفون، يخاف لا يجي بالتلفون بالإيدي. والآن أو أوروبا والعالم كلهم خايفين منه. وزير الصحة ورئيس الصليب الأحمر السويدي يقول إن علينا، لأن في السويد أكثر نسبة الهجس في العالم في السويد، لأن بلد إباحي، يقول إن علينا أن نعيد النظر في علاقاتنا الجنسية بحيث يصبح لكل رجل امرأة واحدة. يعني إيش؟ يعني الإسلام. يقول علينا أن نلغي فكرتنا عن الإباحية، نرجع إلى الإسلام، يعني كل واحد يتزوج واحدة أخرى. هذا الإيدز هذا من الجنود التي سلطها الله على الناس في هذا الزمن، وهو تحقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ومنها قال: وما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي لم تكن في سابقهم. فرغم الوعي الصحي ووسائل النظافة والتعقيم والمبيدات والمساحيق، مع هذا جاء الإيدز. وين كان الإيدز هذا؟ الإنسان من زمان مخلوق، منين طلع؟ ليه ما طلع لدى العين؟ ربي جابه ليسلط على هؤلاء الإباحيين الذين اتبعوا محارم الله، وليحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خمس بخمس. إذا فشت الفاحشة في قوم حتى أظهروها ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. طيب، والحل أيها الأخوة أيها الشباب، الحل في يدك، أن تملكه أنت، وهو ضمن مسؤوليتك، ولا تتوقع أن أحدا سوف يدخل إلى قلبك ليضبط أزرارك على نمرة معينة، لا، أنت مسؤول. أول شيء التوبة إلى الله. إن كنت قد زلت بك القدم أو وقعت في شيء من هذه القدرات فتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، بل يبدل السيئات حسنات ويعطي عطاء عظيما. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوفوا كيف التلطف في العبارة، هؤلاء المشركين والله يقول يا عبادي، رغم أنهم ما هم عبادة، هم عباد إبليس، لكن باعتبار ما سيكون بعد التوبة، ولإلهاب مشاعرهم ولتذكيرهم بأن الله الذي خلقهم، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف على نفسه المعاصي الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ قال: إنه يغفر الذنوب جميعا. مؤكدات بمؤكدين، إنه حرف توكيد ربي، يغفر الذنوب جميعا توكيد ربي، حتى لا يقول واحد أنا ذنوبي كبار، لا، مهما كانت كبيرة فإن رحمة الله أكبر. وبعدين زيّل بالتأكيد العام، قال: إنه هو الغفور الرحيم، لأن هذه صفته سبحانه، غفور رحيم، لمن يغفر ويرحم؟ لا تقولي لمن وقعنا بذنب. فنستغفر الله أيها الأخوة، ونتوب إلى الله، ونحقق التوبة الصحيحة النصوح التي لها خمسة شروط. أولا أن تكون قبل الموت، ثانيا أن تكون خالصة لوجه الله مو لشيء آخر، بعدين تقلع تبلع، بعدين تندم كلما ذكرت المعصية دي تقطع قلبك أسف وحمدت الله أن الله تاب عليك قبل أن تموت. والرابع الخامس أن تعقد العزم على أن لا تعود، لأن الذي يتوب وفي نيته أن يعود هذا كذاب، هذا مستهزئ بالله سبحانه وتعالى. والشرط السادس إذا كانت التوبة متعلقة بحق آدمي فإنه يطلب منك أن تتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما حسنة. أول التوبة وهي انتقال من حياة العبث وحياة الغفلة، حياة المجون، حياة النظر إلى الحرام، حياة سماع الحرام، حياة متابعة النساء إلى الحياة الطاهرة، حياة العفيفة، الحياة الشريفة، الحياة الكريمة، حياة الصلاة، حياة القرآن، حياة مجالس الذكر، حياة الشريف الإسلامي، الكتيب الإسلامي، الزميل المسلم، حياة نظيفة ما في إلا فوق فوق. قد أفلح من إيش زكاها فوق، وقد خاب من دساها. هذا اللي دسى نفسه ودلسها وخبثها ولا تشوف إلا في كل خبث. أما ذاك فوق ما تشوف إلا في المساجد، ما تشوف إلا في المكان الطاهر. أفلح وذاك خاب والعياذ بالله. هذا أول شيء. ثانيا الصبر، الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من الحسن. اصبر عن الشهوة المحرمة أيام وليالي لن تموت، وإذا مت أعطاك ربي بدال هؤلاء 72 حورية. يقول ابن القيم في ميميته يقول فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فكن يعني مبغضا للخائنات يعني الزانيات لحبها حب الحورية في الجنة لتحظى بها من دونهن وتسلم، وكن أيما عن من سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اقتراب فوق غربتنا التي لها أبعد الأعداء فينا تحكموا. نحن أيها الإخوة لسنا من أهل الدنيا، نحن في الأصل من أهل الجنة، لكننا تركنا أخذنا الشيطان وخرجنا، والآن حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، هي بيوتنا هناك. فلنبتدع أيها الإخوان عن هذا ولنفطر حتى نجد الحوض الكامل. أنت لما تستعف تقرب بنت خليها ما تجيها ودعت لي نعم وتركتها من أجل الله ضمن اللي خسران؟ لا والله يعوضك، لأن من ترك شيئا لوجه الله إيش يحصل له؟ عوضه الله خيرا منه. يوسف عليه السلام لما ترك المرأة امرأة العجيب ماذا حصل له بعدين؟ جعلها الله عجيبه ملك. لو انه وقع وحاشاه ومملوك طبعا، لو وقع مع هذه المرأة ايش يكون احسن؟ سيبقى مملوك لدنه، لكن ترك شيء لله تعوضه الله خيرا منه. فالصبر وبعدين المجاهدة، لأن عامل الندوة والشهوة الجنسية قوي في النفس يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى يعني مصابرة ومثابرة وقوة، وإلى أيضا احتياطات، منها أولا الشعور بمراقبة الله، دائما استشعر أن الله يراك وأنت في الشارع. قالوا للحسن البصري بما نستعين على غض البصر؟ قال بعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. إذا نظرت وقررت أن الله ينظر لك وأنت تنظر قلت لا والله ما لي منظر لأن ربي يشوفني. الآن هل تقدر تنظر في امرأة وزوجها واقف جنبها؟ إيش رأيكم؟ واحد زوجته معه وماشي وجاء واحد يقول كذا وجاء مرته يقدر يسوي كذا؟ ما يقدر، يستحي رجال مرته اللي تبعد تعرف زوجها ما عاد يسويها. طيب النساء هؤلاء هم محارم الله، الله عز وجل أبيض على محارمه، ولهذا شرع أشنع العقوبات للزاني في غيرته سبحانه وتعالى على محارمه. وتجي أنت طالع في محارم الله ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ أليس قال بالإمكان أن الله عز وجل يخلقك بلا عيون؟ أعطاك عيون على أن تعصيه؟ ألم نجعل له إيش؟ عينين كم تسوى العين الواحدة؟ من يبيع عينه في الدنيا من أولها إلى آخرها ذهب ونأخذ عينه؟ من يستطيع؟ يقوم دلحين يلا ونحول المستشفى ونبقى عينه نغرف هكذا. أحد يقبل؟ والله ما أحد يقبل. أجل أنت عندك قيمة الدنيا مرتين، عندك عينين بلاش. لو واحد جاب قال شوف نعم شابك تمشي في الشارع ما عندك سيارة، جاب لك سيارة جديدة كابرس ولا كرافيلا ولا صالون بمية ألف، وقال أنا شفتك تطلع وتنزل ما عندك سيارة، فضل هذه السيارة بالله لك، لكن أشترط عليك شرط واحد إذا ما نفذته ترى أخذ السيارة. فضل قال روح بها مكة، روح بها الرياض، روح بها كل الدنيا كلها، لكن لا تروح بها دول، هذه دول غريبة. إيش بتقول لك؟ تقول والله ما عندي أشوف دول هذه ولا أطب عليها في حياتي سيارة. لكن ايش رايك واحد استلم مفتاح السيارة ودب سلف على دول وراجع دول وطالع كل يوم دول؟ جاء صاحب السيارة قال اقول لك ايش بخافك السيارة عشان تروح كل مكان، تيجي كل مكان كل يوم الى المكان اللي علمت فيه. رب العالمين اعطاك عينين وقال انظر في كل شيء الا الحرام لا تنظر، وبعضهم ما نظر في شيء الا بالحرام من يوم يصبح الى ان يمشي وما شغلت الى النسوان، يروح لأسواق الذهب، يروح لأسواق النساء يشوف. ليش؟ الله أعطاك عين عشان تعصي الله بها؟ لا إله إلا الله. فأول شيء المراقبة لله سبحانه وتعالى، ثانيا تلاوة القرآن، فإن القرآن شفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما بالصدور. إيش اللي بالصدور؟ القلوب، لأن الله يقول وإن فإنها لا تعمل أصلا ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقرآن شفاء. بعدين كثرة ذكر الله، والقرآن هنا أدل الإخوان الشباب على بدء الحفظ، احفظ القرآن طوالي، التحق بأي حلقة وابدأ سجل من البقرة خلاص. ربي يملأ قلبك بالإيمان يجعلك من أولياء الله الصالحين ترتفع عنه، ما تنظر لهذول الصقر ترابي ذول اللي قاعدين مثل سيود في الشوارع، لا خلك روبن، خلك في عنق العلم مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، تعيش عيشة الكرماء، عيشة العز والفضيلة في الدنيا والآخرة. حفظ القرآن، بعدين ذكر الله الأذكار كاملة تتعلمها وتحفظها بالصباح لأنها حفظ، الذكر حفظ يحميك من الشيطان. بعد ذلك المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات، لا تفوت صلاة المسجد لأن الصلاة إلى الصلاة هذه كفارة. بعد ذلك المبادرة إلى الزواج، بادر إلى الزواج. من أعظم الوسائل لحماية الشاب من طغيان الشهوة أو الشابة المبادرة إلى الزواج، هذا قد قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف، أغض هنا أفعل التصبيب يعني أفضل شيء تغض به طرفك وتحصن به فرجك الزواج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. فيا أيها الشاب إذا كان أبوك قادر ويملك إمكانية التزوج تزوج تزوج. بعض الشباب يقول لي أنا ما أبغى أتزوج حتى أأمن مستقبلي وحتى أعتمد على نفسي. ليش؟ تغني عن أبوك؟ لا يا ولد، خلك تبع أبوك، خدم أبوك، خلك عند أبوك، لكن إذا استغنيت عن أبوك وعن فضله وعن إمداده وعن إعطائه لك ما عاد بريته، وإذا شعر أنك ما أنت بره خلاص يرى أنك أجنبي عنك. لا، خلك في ظل أبوك، كل أبوي لا زوجني وأنا معك، ما أبغى بيت مستقل، أبغى غرفة بس في بيتك أخدمك أنا وزوجتي تخدم أمي هنا وأعيش معك. زوج. وإذا كنت أب عندك ولد بلغ سن الرجال زوجه، ولا تكون أنانيا، لأن بعض الآباء أناني يقول لا ما بزوج ولدي. ليه؟ فخلي يحتاج رجال يعتمد على نفسه. وبعدين كأنك تدعينا على العقوق من الآن، كان تقول ما بعطي شيء، تتعامل معه كما تتعامل مع ولد السارع، فيجلس الولد بس فيه محروم حتى يتزوج، فإذا تزوج شاف المالك فضل عليه تركه وراح تموت ولا تحيا. لكن لا، أشعر ولدك بأنك فضل عليه زوجه، لأن الفلوس اللي تجمعها بعدين بتموت ويأخذها هو ويقول ليتك تجمل، الله لا يرد ودعا عليه. فتجمل من حقك لولدك قبل يموت، تموت زوجه. وبعدين شرعا يقول العلماء كما أنت ملزم بالإنفاق عليه وحماية جسده ورعاية، أنت أيضا ملزم بحماية دينه وعرضه بتزويجه، فزوج ولدك. هذه واحدة. أيضا البنت يجب أن تسارع إلى الزواج، ولا معنى لتأخيره، لأن تأخير الزواج حتى ينتهي بالمرأة السن إلى سن متقدم يجعلها عرضة للترك حينما يفوتها قطار الزواج، لأن الثمرة تقطف عندما تنضج، فإذا تركت ما قطفت وهي ناضجة إيش يحصل بعدين؟ تطيح، وإذا طاحت ما عاد حد يلقطها، خلاص جدت عند قصب السام تبغى تأخذ ثمر، منين تأخذ؟ تأخذ من اللي فوق واللي تحت طايح، ما تبغى من يأخذه؟ يأخذه أحد ما يقدر يقول شيء، بهيمة ولا شيء ولا. كذلك البنت، البنت ثمرة متى تنضج؟ إذا حاضت، إذا حاضت وبلغت سن الحيض خلاص أصبحت ثمرة ناضجة، اقطفها منين بيجيك أول خاطب ترضى دينه وأمان تزوج. إذا خليتها من 15 لا 16 18 20 25 عشان تأخذ الشهادة الجامعية، وإذا أخذت الشهادة الجامعية قلت لا خلها تتوظف عشان نسترد التعب نكدها شوي، كأنها سيارة عندي طيب كدها يطلع من ظهرها التعب حقها. طيب وبعدين توظفت وجابت كل شهر 6000 وغلقت سنة، قال بعد نسوي دور ثاني من ظهر المسكينة ثاني، وسوى دور ثاني وبعدين قال نشتري أرضية نتوسع فيها، وهذه تكد مثل الشغالة من الصباح إلى الظهر وتجي محملة وتروح محملة، وكل ما جاء خطاب قال عيش ما تتزوج البنت رفضت، وإذا جاء خطاب زين صرفه، وإذا جاء خطاب شيخ راح عندها، إذا جاء شايب ولا متزوج ولا واحد يعرف أنها ما تبغى ولا بتوافق عليه قال جانا فلان، حتى ان بعض البنات يقول ايش بك يا ابويا ما يجينا الا الناس التعبانين ما حد جات من اللي نبغاهم، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين بلغت 25 سنه خلاص فاتها القطار، وصلت 30 اصبحت عامل، من يتزوج بعد 30؟ شاب يتزوج بعد 30؟ لا، شاب عمره 20 يبغى واحد عمره 15 اقل، اما 30 يقول هذه والده الله يحسن خاتمتها، ياخذ واحده والده مرضى طلعها مثلها، ما ياخذها الا شايب من عمره 90 سنه ولا واحد متزوج تعيش معه في عذاب ولا في شقاء ولا في مشاكل ولا في ليش هي لنفسها ردت النصيب من اول؟ لا ايها البنت من يوم يجي خاطب تلي الخاطب مثل الزبون في السوق، الواحد اللي يورد بضاعه في السوق لا ترد الزبون الاول، الاول مفول، بعض الناس يورد بضاعه ويجي الزبون ويعين، يجي الثاني ويعين، يجي الثالث ينصرفون الزبائن بعدين يقعدوا ليل المغرب ثم يبيعها بربع القيمة الأولى. وكذلك بعض النساء تتمنى أنها تزوجت، وسبب هذا رفضها هي أو رفض أبوها أو رفض أمها أو رفض بعض إخوانها، يجب أن تتعاون الأسرة، الأب الزوج الأم البنت الولد كلهم إذا جاء يسوي مشورة مع السلامة، وليس شرطا أن تقعد البنت للانتقاء والاختيار، تقعد تختار تبغى واحد انفصل ندخله مصنع ونفصله بالمقاسات، ماذا انفصل؟ أنت نفسك ما أنت كاملة حتى تغير واحد كامل، المسألة نسبية، إذا جاء واحد نرضى دينه وأمانة نقبله والباقي على الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت يا شاب سارع في الزواج، ولا تضع شروطا خيالية في زوجتك المثالية، تبغى واحدة أيضا بعض يقول أبغى واحدة بيضة طولها 165 ما تنقص سنتي وعرضها كذا وكذا وشعرها إلى كذا وكذا، ولو جيت تشوف خلقته هو وإذا به جني شغل، ويبغى واحدة مثالية من أين تجيب لك المثالية؟ هذه تبغى واحد مثالي حتى هي، ولهذا شرع الإسلام أنك تراها وتراك عشان يكون لها حق أيضا في الرؤية، بعض الرجال يقول لها أنا أبغى أشوفها وهي تبغى تشوفك، الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هي إنسانة مثل ما أنت إنسان، والله فضلك تستفضل واحد وهو القوامة وليست القوامة فضل، وإنما هي التكليف، لأنك الله قدرك جعلك القدرة، وإن في بعض النساء أفضل عند الله من كثير من الرجال، فلا تستبد وتطلب شيء غير معقول تزوج. طيب ما قدرت على الزواج، ابوك فقير ايش تسوي؟ جاء الوصفه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام، هذا طبيب الانسانيه معلم البشريه كله، قال ومن لم يستطع فعليه الصوم. ليش الصوم؟ قال العلماء لم يجي حكمته، الحكمه الاولى ارتفاع نسبه التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايش تتقون. ايش رايكم واحد يزني وصايم بعدين تضعف عوامل الشهوة فيه لأنه صايم هو اليوم ويلع، لكن تأكل تبعد تروح تنبجر من الشهوات، فلا تأكل إلا قليل وصم. تذكر الحور العين، وإن كل ما تركت في الدنيا شيء عوضك الله، غض بصرك، قفل الباب من أساسه، اقطع الصلة في أي شيء يجرك إلى الفساد، تليفون يسوي شيء تبعده خلاص. شارع تعرف انه يوديه لبسات لا تجيه. سوق يجمع النساء لا تطب عليه. لو حتى المسجد الحرام اذا تعرف انك تنزل تصلي عشان تشوف النساء لا تصلي. صلي في اي مسجد تنزل تبقى تربع ولا تخسر. بعدين ابتعد عن المثيرات، اي شيء يثير الشهوه فيك ابتعد عنه. اعتدل واعتدلي ايها الفتاه في التجمل، من الجمال والتجمل عامل ملفت للنظر. اذا جيت تخرج البيت اخرج انك رجال، لا تقعد تصبغ وتدبغ وتثبط والزبون بعدين يقعد ساعه قدام المرايه. والبنت كذلك، لا خلي الجمال معقول، لان كثره التجمل تخرج وتخرجك عن الاعتدال. ايضا حاسب نفسك على كل عمل تعمله، وانظر دائما الى العواقب، انظر بعين الشرع لا بعين الطبع والعقل. ايش العاقبه؟ ايش عاقبه الزنا؟ عاقبه الوباء في الدنيا والاخره، وبعد ذلك جالس الاخيار وابتعد عن الاشرار وابتهل في الابحار. في الليل اذا جاء اخر الليل قم صل وانت كاذب، اللهم حصن فرجي وطهر قلبي واغفر لي. هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يحب الزنا، وجاء قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره الصحابه ارادوا قتله، يستعجل به كبيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، نهاهم. ثم جاء عنده ورد عظيم، قال ايش تدوس؟ قال ائذن لي في الزنا. قال اتحبه لامك؟ قال لا. قال اتحبه لابنتك؟ قال لا. هل أتحبه لزوجتك؟ قال لا. هل أتحبه لأختك؟ قال لا. قال فكل الناس لا يحبونه. أنت تبغى إذن تزني بمن؟ ببنت رجل أو زوجة رجل أو أخت رجل أو أم رجل، الناس ما يحبونه، مثل من ما تحبه. ثم وضع يده على فتحه قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الرجل فوالله ما قمت من داخل المكان إلا وأكره شيء عندي في الدنيا الزنا. فمرق جبهتك في الارض في الليل وقل اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن يا رب العالمين اعمالنا واغفر لنا زلاتنا وهفواتنا انك على كل شيء قدير. اللهم انت الله لا اله الا انت كما جمعتنا في هذا المكان، نسالك باسمائك الحسنى ان تجمعنا في جنات النعيم وان تنجينا من النيران يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نعمتنا وامننا واستقرارنا. اللهم من ارادنا في ديارنا او غيرنا من ديار المسلمين بسوء او شر او كيد او مكر، فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، وانزل عليه باسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق ولاة امورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا ونسائنا ورجالنا وجميعنا، وفقنا لهذا الدين، واجعلنا غيورين على محارمك، آمرين بأوامرك، منتهين عن نواهيك، واقفين عند حدودك، شاكرين لنعمك التي أنعمت بها علينا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن نقرأ الأسئلة، رغم أنني في حرج والله أن يعني أجيب، والذي يقرأ الأسئلة الدكتور علي بعد يعني معقول أن يعني تلميذ أو طالب علم يسألني، إنما شيخ يسأل تلميذ هذا يعني من الأمور المنكوسة بالمقلوبة. فأنا أستريح الدكتور علي أنه يتولى الإجابة عني. وواحد من الأخوة سألني يقول إيش الدروس حق الجدة، هي بتجي ولا لا؟ نعم جيه يوم الاثنين بعد بكرة الدرس في جامع الحمودي تأملات العقيدة، ويوم السبت القادم إن شاء الله الدرس في الشوبدلي تأملات السيرة النبوية. فأنا أطلب من الشيخ الدكتور علي أن يعفيني من الأسئلة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العادة السرية هي من الفواحش، وسميت العادة السرية لتلقيفها ولتمريرها على الناس، وإلا فهي ليست العادة السرية. سرية على من؟ على الناس. لكن هل هي سرية على الله؟ أليس الله يراك وانت تعملها في الحمام ولا في الغرفة ولا في أي مكان؟ أجل سرية ولا مكشوفة؟ اسمها في الشرع جلد عميرة ونكاح اليد، وهو محرم بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فمن قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم،
ما في غيرها، إما زوجك ولا ملك اليمين يعني أنا، فإنهم غير ملومين. ثم قال بعدها: فمن ابتغى وراء ذلك، أي من بحث عن غرض آخر غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. هذا الحديث الآية. الحديث كما ذكرت لكم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع لم يقل صلى الله عليه وسلم فعليه بيده، لا، قال فعليه بالصوم فإنه له رجاء. العادة السرية إلى جانب كونها محرمة فإنها دليل على سقوط الإنسان، بل عدها بعض أهل العلم أعظم من الزنا، قالوا فإن الزنا لا يقدر عليه الإنسان، ولكن إذا فعل الإنسان بيده قدر على يده، ما مع يده، شوف عجيب وغد، ما شغلت إلا يده والعياذ بالله. وفي بعض الآثار أن ناكح يده يبعث يوم القيامة ويده حبلى له. ما من حيوان منوي يخرج عن طريق الاستبناء باليد إلا حملت اليد، لكن متى تظهر آثار الحمل؟ يوم القيامة. بعض الناس يجي يسحب رجلك فيها في إيده قد معه 700 ولد، هيا خارج نفسك لا في اليد، من أين لك حفاية؟ يضرب ضعف. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا المفيد يا أخوان؟ أيضا الأطباء يقررون أنها مرض، أنها ما تطفئ الجوعة الجنسية، جوعة الجنس عند الإنسان لا ترفع إلا بالنكاح الحلال. الزنا ما يطفئ جوعة الجنس بل يلهبها، لكن الحلال لا يرويها، ولهذا أعظم شيء الزواج. العادة السرية الشيطانية نكاح اليد تشعلها، ويظل الإنسان في شبق وفي يعني رغبة وفي هيجان عن طريق هذا، سواء رجل أو امرأة، لأن العادة السرية تمارس من الجنسين وهي محرمة على الجنسين. أيضا تضعف قوة الإنسان وتستهلك ما عنده من حيوانات منوية، حتى ذكر الأطباء أن الذي يقتل منها في شبابه إذا تزوج لا يرزق الولد، ما تحمل مرأة. ليه؟ ثم عاد عنده شيء، ثم فيه حاجة يحطها فيه عاد مع الحد والعياذ بالله. طيب والحل؟ الحل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم فعلها وعدم إثارتها عندك، بحيث لا تجي إلى سريرك وأنت زائد عندك شيء من القوة أو اليقظة. اشتغل بأي عمل مهني، رياضة، شيل زراعة في بيتكم، عزل إذا ما عندك مكان تسوي لك هذه رافعات أثقال لي، شل ونطف، المهم سوي أي حركة، لا تجي الفراش إلا وأنت تعبان عشان ترغب تربط. إذا جيت وعي الشيطان ثم توقف سكر ركعتين، إذا عي ركعتين، إذا عي كلما وجبة لك سكر ركعتين، خلاص والله ما حد يقول لك كلمة بإذن الله. بعدين لا تكثر من الأطعمة المهيجة، في أطعمة إذا أخذت منها كثيرا هيج الجلد فيها، وفي أطعمة تبوس لا تبوس، لا تكثر من هذه. إذا أنت تزوج فإذا تزوجت فكل الأخبار والجارة خذ معك مرة، أما تبغى تأخذ الإمام معك حد كم بقى بعدين؟ خلاص يا شيخ بارك الله فيك، ونعتذر عن الأخوة الذين قدموا أسئلتهم لكنها محفوظة عند الدكتور علي. قلت واحد الله يحفظ، منين طلع الثاني؟ طيب تفضل. قبل الدعاء هناك أمر مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يقضي الله حاجته، لا بد أن يبدأ هو بشيء، وهو كثرة السجود. لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبات ليلة عند بابه الشريف وهو نائم صلى الله عليه وسلم، وأعد له وضوءه في إناء ينتظر الرسول إذا خرج يعطيه الوضوء. فخرج صلى الله عليه وسلم من الليل فرأى رفيعة عند الباب، قال له ما لك؟ قال لأنتظرك يا رسول الله بالوضوء. قال سلمي يا رفيعة، يعني طلبني إيش تبغى؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوفوا فيما من الصحابة يا أخواني ونظرات من بعيد، تجاوز الدنيا كلها. لو أن واحد منا كان قال أبغى أرضية ولا أبغى سيارة ولا أبغى وظيفة ولا وين هذا؟ الدنيا هذه ما ينظرون لها. أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيع انظر ماذا تقول. وليش السؤال هذا؟ أنا شيء موقفنا. قال يا رسول الله نظرت إلى الدنيا وزوالها وإلى الآخرة وإقبالها فأثرت ما يدفع على ما يسمع. قال أو غير ذلك تبغى شيء؟ قال ما هو إلا ذلك. قال أجل أعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة. يقولون الرواة والمؤرخون يقولون ما رؤي ربيعة إلا ساجدا. بعد هذا الكلام وين هو التفكير؟ ما في إلا صلاة، حياته كلها صلاة. فنحن نقول للإخوة وللأخوة الذين لهم حاجة، كل واحد له حاجة إلى، والذي يقضي الحاجات من هو؟ إنه الله الذي يقضي جميع حاجات الناس، ولا يعجزه شيء سبحانه، بل كلما زاد غلط الناس كلما أحبهم الله. يقول الله يغضب، يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب مهما كان كريم الإنسان. أول مرة يعطيه سعد جم الثاني يقول إيش أنا حكومة هنا ما عرفت إلا بابي يلا تعال جبك، لكن الله تسأل اليوم يحبك، إذا جاء بكرة ما سأل يغضب عليك. اسأل 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 الله، سألوا الله كل شيء، فارفعوا أنتم حوائجكم إلى الله كل واحد يسألك ويستعين على هذا بكثرة العبادة والصلاة والسجود ويسأل الله وهو سادس فإنه أقرب إلى الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يقضي حاجاتنا جميعا، وأن يجعل أعظم ما يقضي لنا من حاجات غفران الذنوب والتوفيق إلى الطاعات والعصمة من المعاصي والسيئات وتفريج الكربات وقضاء الديون وشفاء الأمراض وعمل كل ما يحبه الإنسان في هذه الحياة مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يجوز ذلك ما يدخلنا الجنة وينجينا من النار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.